قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة الثانية، إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي، ولكن الأحواط عدم تسليم متعلق العبال كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك، وإلا ضمنه. وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع كما مر نظيره في العين المستأجرة. هنا قلنا أنه يجوز التسليم بإحدى نكتتين، إما بتلك الرواية أو بدعوى أن الإجارة المطلقة أو إطلاق الإجارة في العمل استفاد منها الإذن، أيضا الإطلاق في الإذن، فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر. وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال، هذه المسألة المربوطة بمحل بحثنا، يستأجر الغير بأقل مما يأخذ، فالأجير الأول يعطي العمال إلى الأجير الثاني بأجرة أقل فيستفيد من الفضل بين الأجرتين. إشكال، قلنا أن هذا هو موجب الروايات المتقدمة في الطائفة الأولى، بل مورد عنوان لعله هو المقصود هو الظاهر من فضل الأجير في روايات الطائفة الثالثة أيضا، إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعضه أو ببعض. فلو آجر نفسه لخياطته، قلنا إحداث الحدث هنا ليس فيه أثر، إحداث الحدث في العين في محل العمل إلا إذا كان ذاك الحدث مربوطا بالعمل، ما إذا لم يكن مربوطا إحداث حدث خارج عن هذا العمل، بأن يغسل مثلا هذا الثوب الذي لا ربط له بالخياطة بالعمل المستأجر عليه، هنا لا معنى بأن يكون هذا مربوطا بمحللا لأخذ الفاضل، لأن ذلك الفاضل تبرع، يكون تبرعا للمالك، ليست ذاك الفاضل من الأجرة بإزاء هذا العمل. وظاهر الروايات أنه يأتي ببعض العمل، بشيء من العمل يعالج معهم ونحو ذلك من التعبيرات الواردة في تلك الروايات، وهي ظاهرها أن يكون هذا العمل الذي يأتي به شيئا من ذلك العمل المستأجر عليه، وإنما كان التعبير بإحداث الحدث واردا في روايات الإجارة على الأعيان، باعتبار أنه هناك في الإجارة على الأعيان حينما يحدث حدثا يكون في العين، والمراد بالحدث بإحداث الحدث أو العمل العمل المفيد الذي يكون فيه نفع، زيادة نفع في العين، حيث أن منفعة العين تكون للغير، فحينئذ يكون هذا النفع لا محالة جزءا من المنفعة المملكة بالأكثر، فتكون الزيادة في قبال هذا النفع الذي أوجده. أما هنا في التعبير الوارد في هذه الروايات الواردة في الأجير، التعبير فيها أن يعمل أن يعالج معهم، يعني أن يكون هذا جزءا من ذلك العمل، أو مثلا نقول يقطعه ويعطيه، قال لا بأس قد عمل فيه، هذا عمل عمل فيه أيضا، خصوصا مع أن المثال بالتقطيع ونحو ذلك. إني أو في صحيح محمد بن مسلم سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر، الظاهر فلا يعمل فيه يعني ذاك العمل الذي استأجر عليه وتقبل به تقبله يتقبل بالعمل، ف فلا يعمل، يقول إلا أن لا يصح إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا، هذا ظاهره أي من ذلك العمل. والفهم العرفي أيضا هكذا، يعني ارتكاز العقلاء والعرفي هنا أيضا يرى أن المناسبة لهذا الشرط أن يكون جزء هذا الفاضل من الأجرة في قبال جزء من ذلك العمل. وأما العمل الذي يكون أجنبيا عن ذات الإجارة تبرع آخر، هذا لا ربط له، يعطيه الأجير الأول للمالك الثوب، هذا أي ربط له بتحليل الإجارة بأقل. إذن فإحداث الحدث هنا ليس فيه أثر إن لم يرجع إلى إيجاد بعض ذلك العمل، فيكون الميزان بالثاني أن يأتي ببعض العمل. فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه، إلا أن يفصله أي يقطعه أو يخيط شيئا منه ولو قليلا. قد يكون تمثيله قرين على أن مقصوده من أن يحدث حدثا هو هذا النوع من الحدث، يعني ما يكون جزءا من مقدمات العمل لا أن حدثا مستقلا. ومراده من بعض أو بيأتي ببعض، يأتي ببعض العمل أي نفسه العمل الذي هو متعلق الإجارة أو يخيط شيئا. فمثل بمثالين، يفصله ويقطعه أو يخيط شيئا منه ولو قليلا. فمراده بالأول التمثيل ليحدث حدثان، وبالثاني التمثيل أن يأتي أو يأتي ببعضين. إذا كان مقصوده من يحدث حدثان هذا المعنى فهذا صحيح، هذا يكفي باعتبار أنه لا أيضا التقطيع والتفصيل أيضا جزء من العمل الذي يكون عليه الإجارة على ما سوف نبين بالمراد من الجزئية هنا، وإن لم يكن داخلا تحت العنوان المستأجر عليه وهو عنوان الخياطة. التقطيع ليس خياطة وإنما مقدمة للخياطة، التفصيل والتقطيع ليس خياطة، إنه اسم الخياطة لا ينطبق عليه، لكن جزء من العمل الذي له مالية والذي يكون منظورا لا محالة في الإجارة في إجارة على الخياطة. فإذا كان مقصوده من إحداث حدث هذا المعنى فهو صحيح. إذن لابد من تقييد إحداث الحدث بخصوص الأحداث التي تقع في طريق تحقيق ذلك العمل المستأجر عليه. ثم يقول بل يكفي، والتقطيع قد ورد التصريح به في روايات أيضا أن هذا عمل يكفي، في الصحيحة التي قرأناها صحيحة زرارة، في صحيحة زرارة الثالثة عن أحدهما قال سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال لا بأس قد عمل فيه. التقطيع والتفصيل هناك اكتفى به الإمام وجعله من العمل الذي يكون موجبا لصحة الإجارة بأقل. ثم يقول بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل أي الإجارة بالأقل. هذا ترقي، يريد أن يقول أنه حتى إذا لم يعمل عملا من هذا القبيل من قبيل التفصيل والتقطيع بل أعد مقدمات العمل أن يشتري الخيط أو يشتري الأبرة، هل يجوز هذا المقدار تعداد المقدمات للعمل يكفي في أن يكون حينئذ الإجارة بأقل صحيحة؟ فهو يشتري الخيط وهو يشتري الأبرة ثم يعطي القماشة مع الخيط والأبرة التي أعدهما يعطيه للثاني لكي يعمل عمل الخياطة بأقل بأجرة أقل. الماتن يقول يكفي. جملة من المخشين والأعلام ناقشوا في ذلك، قالوا أن هذا لا يكفي، وذكروا في وجهه أنه هنا إعداد المقدمات هذا خارج عن العمل المستأجر عليه. ظاهر الروايات أن يكون الفاضل بإزاء جزء من العمل، أما المقدمات التي تكون خارجة عن العمل، هذه المقدمات القيام بها لا يصحح الإجارة بأقل. ظاهر تلك الروايات أن يكون هذا العمل جزءا وبعضا من نفس العنوان، عمل الذي وقع متعلقا بالإجارة، وأما إذا كان هذا العمل الذي قام به أجنبيا عن ذاك هذا الأمر يكون من مقدماته، هذا لا يكفي. فإعداد الخياط الخيط والأبرة لا يكون كافيا. وفصل بعض الأعلام في المقام بين أن يشتري الخيط أو الأبرة، في تعليقته أن يشتري الخيط والأبرة بماله أو أن يشتريه بمال الأجير الثاني الذي آجره بأقل. إذا اشتراه بماله فيكون حينئذ جائزا أن يؤجر إلى الغير، يعطي للغير أن يقوم بعمل الخياطة فقط ويعطيه هذا المال، أو أن يشتري بمال الأجير الثاني. إذا كان بنحو الشراء بمال الأجير الثاني فلا يجوز حينئذ. إذا كان شراء الخيط أو الأبرة بمال الأجير الثاني فترى هذا قام بالشراء بدلا عنه، لكن اشتراه بماله فكانت الإجارة التي هي في عهدة الثاني أيضا الخياطة بكاملها مع تمام مقدماتها، لكن هذه المقدمة حققه هذا الإنسان الأجير الأول. هنا لا يجوز الإجارة بأقل، لأن متعلق الإجارتين شيء واحد، فجعل الميزان أن يكون متعلق الإجارة الثانية غير متعلق الإجارة الأولى. إلا أن الروايات المتقدمة لا يستظهر منها شيء من هذين الشرطين المذكورين في كلمات القوم. أما الشرط الأول أن يكون هذا العمل الذي يعمله جزءا من نفس العنوان الذي وقع متعلقا للإجارة، عنوان الجزئية ليس مستفادا من هذه الروايات. هذه الروايات بعضها على الأقل فيها إطلاق من هذه الناحية، أن يعالج معهم. المعالجة أعم من أن تكون المعالجة بمعنى إيجاد شيء من نفس العمل المأمور المتعلق بالإجارة أو من مقدماته، هذا أيضا يصدق عليه أنه عالج معهم. من يقوم بالمقدمات أيضا يصدق عليه أنه قد عالج معهم. في رواية على الصائغ قلت أتقبل العمل ثم أقبله من غير، هذا كان صائغا يصوغ الذهب والحلي والفضة، يصوغه للنساء مثلا من غلمان يعملون معيد الثلثين، فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه. تعالج معهم يشمل الإتيان ببعض المقدمات التي هي خارجة عن صدق العنوان، العنوان فيما بعد تحقق. قال قلت فإني أذيبه لهم تذويبه، أما الصياغة وبعد ذلك تحقق الصياغة هذا يذيب. قال ذاك عمل لا بأس به فلا بأس. وكذلك صحيحة الزرارة الأولى يقول لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا، وهذا قد عمل فيه شيئا إطلاقه يشمل وإذا كان قد عمل فيه شيئا. كما أن العنوان الثاني الوارد أن يكون متعلق الإجارة الثانية غير متعلق الإجارة الأولى، هذا القيد أيضا لا أدري من أين يستفاد من هذه الروايات، أن يكون متعلق الإجارة الثانية غير متعلق الإجارة الأولى، قد يكون متعلق الإجارتين عنوانا واحدا لا عنوانين. ليس في هذه الروايات ما يدل على اشتراط أن يكون متعلق الإجارة الثانية غير متعلق الإجارة الأولى. مضافا إلى أنه لو فرض ذلك، كون الثمن، كون ثمن الخيط والإبرة من ملك الأجير الثاني أو من ملك هذا، يعني هذا أي دخل له؟ لو فرض أن متعلق الإجارة إذا كان عنوان الخياطة كون الخيط على الأجير الثاني أو على الأجير الأول، هذا يجعل شيئا خارجا عن العمل، عن نفس العمل، مالا آخر بحسب الحقيقة خارجا عن متعلق الإجارة، المال الذي يشتري به الخيط هل يكون من كيس الأجير الأول أو يكون من كيس الأجير الثاني؟ هذا أن يكون من كيس الأجير الأول أو أن يكون من كيس الأجير الثاني لا يجعل بعض العمل على الأول، يعني هذا لو كان مصححا للإجارة، لو كان مصححا للإجارة لم يكن مشمولا للعنوان الوارد في هذه الروايات، ليس من باب هذه الروايات. هذا معناه أن هذا الإنسان لو تحمل بعض نفقات العمل، لو تحمل الأجير الأول بعض نفقات العمل، حينئذ يجوز أن يستأجر، أن يؤجر، استأجر الأجير الثاني بأقل. وهذا في باب الروايات الواردة في الإجارة على الأعيان كان واردا عنوان النفقات أن يرمم أو ينفق، أما في روايات الأعمال عنوان النفقة غير وارد، الوارد فيها أنه يعالج أو عنوان أن يعمل عملا. نعم في رواية مجمع غير التام سندان ورد هذا التعبير، قال قلت لأبي عبد الله أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال أليس تعمل فيها؟ فقلت أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال لا بأس، أقطعها وأشتري لها الخيوط. هنا قال لا بأس إذا كنت تقطعها وتشتري لها الخيوط. تارة يدعى أنه هنا النفي الباس باعتبار تحقق التقطيع، فإن التقطيع عمل كما قلنا، التقطيع للثوب من أجل الخياطة هذا عمل، فيقطعها ويشتري لها الخيوط. شراء الخيوط مع التقطيع مجموعهما يكون هو المصحح. إذا هكذا فهمنا الرواية فهذه الرواية لا تكون دليلا على أنه يكفي تحمل بعض النفقة في صحة الإجارة بأقل، لأن المفروض فيها شيئان، التقطيع مع شراء الخيوط. وأما لو جعلنا قطعها وأشتري لها الخيوط قال لا بأس، بمعنى أن جعلنا الواو هنا بمعنى أو، أن أحدهما إما أقطعها أو أشتري لها الخيوط، يكون كل واحد من هذين العنوانين الوارد في كلام الراوي كل واحد وحده كافيا. هكذا إذا استفدنا من هذه الرواية، أقطعها أو أشتري لها الخيوط، وأشتري لها الخيوط من باب أنه قد يشتري وقد يكون له الخيط، قال لا بأس، يكون كل واحد يستفاد منه. إذا استفيد من هذه الرواية أن كل واحد منهما كافي أن يشتري لها الخيوط وحده أيضا كافي في نفي البأس ولو لم يقطعها، حينئذ يكون هذا دليلا على أن تحمل النفقة، تحمل بعض النفقة كاف، يكون كافيا في أن يكون الإجارة الثانية بأقل. إلا أن هذا الاستظهار خلاف الظاهر، فإن ظاهر الرواية خصوصا مع قوله أليس تعمل فيها، قلت نعم أو قلت أقطعها وأشتري لها الخيوط، هذا أقطعها في مقام الجواب على سؤال الإمام أليس تعمل فيها، فهو يريد من أقطعها وأشتري لها الخيوط العمل حينئذ، وجعل مجموعهما أيضا أقطعها وأشتري لها الخيوط، وجعل الميزان أيضا شراء الخيوط إعداد الخيوط لا بذل نفقة الخيط. إذن تكون هذه الرواية أيضا غير ظاهرة في كفاية تحمل بعض النفقات، بأن يتحمل الأجير الأول بعض نفقات العمل المستأجر عليه من قبيل قيمة الخيوط مثلا، يدفع قيمة الخيط ويدفع قيمة بعض الأمور التي لا بد من صرفها في تحقيق ذلك العمل وتستهلك وتنتفي. لا تكون هذه الرواية دالة على كفاية الإنفاق. إذن فهنا ذاك التفصيل الذي أشير إليه من قبل بعض الأعلام في حاشيته على المد، كأنه يريد أن يجعل مفاد هذه الروايات أعم من أن يعمل عملا أو أن ينفق يتحمل بعض نفقة العمل، فيكون هذه النفقة كأنه خارجة عن متعلق الإجارة الثانية، الإجارة الثانية على العمل بلا تلك النفقة، بينما الإجارة الأولى على العمل مع نفقة، فتكون النفقة على العامل الأجير الأول، فيجوز له أن يستفضل ويستربح ويكون الفاضل بإزاء هذه النفقة التي أنفقها. إلا أن هذا استفادته من هذه الرواية مشكلون، مضافا إلى ضعف سند الرواية، فإن مجمعها لا ليس موثقا كما تقدم، والروايات الأخرى الوارد فيها أن يعمل عملا وتحمل النفقة لا يكون عملا. نعم في روايات الإجارة على الأعيان كان قد ورد عنوانه أن ينفق نفقة، مثلا في رواية الفاضل في بعض الروايات ورد إلى أصلح فيها شيئا، أحدث فيها حدثا أو أصلح فيها شيئا، أصلح قد يكون ظاهرا في شمول موارد الإنفاق. في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي كان قد ورد قال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت، بحيث يكون بعض النفقة على هذا الإنسان، لا أنه يكون ليس الشرط أن يوجب زيادة في المنفعة، يكفي أن يتحمل بعض الخسارة وبعض النفقة بحيث تكون تلك النفقة عليه، فيجوز له أن يستأجر بأكثر يكون الأكثر بإزاء تلك النفقة. في روايات الإجارة على الأعيان هذه عطف الإنفاق على القيام بعمل موجود، يمكن أن يستفاد من بعض هذه الروايات بهذا المعنى، إلا أنه خصوصا على مذاق القوم الذين جعلوا رباب روايات الإجارة على الأعيان شيئا وروايات الإجارة على العمل وتقبل العمل بابا آخر، لم يسروا أحكام تلك الباب إلى هذا الباب ولا هذا الباب إلى ذلك الباب. هناك اشترطوا الجنسية وحدة الجنس في الأجرة، بينما هنا لم يشترطوا وحدة الجنس في الأجرة. وجعلوا ذاك حكما تعبديا واردا في العناوين الأربعة، لم يتعدوا منها إلى غير العناوين الأربعة. إذن كيف تعدوا؟ كيف يمكن أن يتعدى حينئذ ويعطف باب الإنفاق، إنفاق بعض تحمل بعض نفقة العمل هنا على في باب تقبل العمل على ما تقدم في باب الإجارة على الأعيان؟ هذا التعدي إنما يتم لمن يرى أن البابين مثلا من باب واحد وأن النكتة في البابين نكتة واحدة، كما نحن استظهرنا. إذا استظهرنا هذا المعنى حينئذ يمكن، أن يقال أنه إذا كان الإنفاق هناك في الإجارة على الأعيان، تحمل إجارة الأعيان، تحمل بعض النفقة كافيا لأن يستفضل ويستربح هذا الوسيط في الإجارة فيؤجر بأكثر مما استأجر، كذلك هنا أيضا تحمل بعض النفقة يكون كافيا. لو استفدنا هذه الاستفادة بأن جعلنا الروايات الواردة في البابين ناظرة كلها إلى نقطة واحدة ومسألة واحدة، حينئذ أمكن التعدي ويكون هذا التفصيل الذي فصله له وجه في هذه النقطة. لكن حيث أنهم هم لا يرون مثل هذا التعدي صحيحا، فهذا التفصيل غير وجيه حينئذ. حتى إذا هو تحمل ثمن الخيط والأجير الأول، دفع أجرة الخيط والأبرة وقيمة الخيط من كيسه، لماذا يصدق؟ لا يصدق أنه عمل عملا فيه لم يعمل عملا. إذن فيكون بحسب الحقيقة الميزان أن يصدق أنه قد قام بعمل، وحينئذ هل يكون عنوان العمل يصدق أن يقوم قام بعمل فيما إذا اشترى الخيط والأبرة ونحو ذلك؟ يصدق عنوان أن قام بعمل أو لا يصدق عنوان قام بعمل؟ مجرد تحمل النفقة لا يكفي أن يجعله عنوان قد قام بعمل، مثلا لا بد أن يقوم بعمل، والعمل كما قلنا في هذه الروايات أعم من أن يكون هذا العمل هو نفس العنوان المتعلق بالإجارة أو من مقدمات العنوان المتعلق بالإجارة، بل قد ورد في بعض الروايات الإذابة والتقطيع والتفصيل للثوب الذي هو من مقدمات عنوان الخياطة لا نفس الخياطة. ظاهر هذه الروايات أنه لا بد أن يقوم هذا الذي يستربح بالفضل بين الأجرتين أن يقوم بعمل يكون له مالية ويتوقف تحقيق ذاك العمل عليه، سواء كان هذا العمل داخلا في مسمى ذاك العنوان، عنوان العمل المستأجر عليه، أو ليس داخلا في مسمى. ليس الميزان أن يكون جزءا وبعض المسمى للعنوان الذي عنوان العمل الذي استأجر عليه، وإنما الميزان أن يكون هذا عملا لا بد منه في تحقيق ذاك الوفاء بتلك الإجارة، إما لكونه جزء من المسمى كما في الخياطة لبعض الثوب، أو باعتباره مما يتوقف عليه تحقيق ذلك العمل، أن يكون ذاك العمل مما يتوقف على هذا، ويكون هذا العمل عملا له مالية وله قيمة أيضا في السوق من قبيل إعداد المقدمات ونحو ذلك. إعداد المقدمات ونحو ذلك هذا من الأمور التي يسمى عمل بحسب الحقيقة إذا كانت لها مالية، كما هي لها مالية عادة. إعداد المقدمات والوسائل التي يحتاجها العمل، هذا الإعداد يكون بنفسه لها مالية. بل قد يقال أن العرف يلحق موارد تحمل النفقة أيضا يجعله عملا، فيما إذا فرض أن هذا الشيء الذي يتحمل النفقة التي تتحمل تكون ملحوظة في العمل، كما في الخيط، شراء الخيط باعتبار أن الخيط أن شراء الإبرة هذا من مقدمات العمل، لأن الإبرة تبقى بعد العمل أيضا تكون باقية لصاحبها. لكن الخيط الذي يشتريه هذا الخيط الذي يشتريه هذا الإنسان الأجير الأول، هذا سوف يبقى في الخياطة، يستهلك وتبقى في الخياطة في خياطة الثوب، بحيث يكون الخياطة مشتملا أيضا على هذا الخيط ولو من باب أنه من دونه لا تتحقق الخياطة. هذا النحو من المقدمات التي تستهلك في العمل ولا تبقى، أيضا هذا النحو من المقدمات تكون عملا عرفان، حتى إذا فرض أنه لم يعمله هذا الإنسان وإنما دفع ثمنها. فلو كلف الأجير الأول الأجير الثاني أن يشتري الخيط بماله، بمال الأجير الأول، دفع له قيمة الخيط وقال له اشتر الخيط وخط هذا الثوب بأقل لا محالة. هذا أيضا لا يبعد أن يصدق فيه أنه عمل عملا، فإن المراد بالعمل نتيجة العمل في مثل هذه الموارد، وهذه النتيجة حينما كانت بمال هذا الإنسان يصدق عرفا بأنه لا قد عمل في الخياطة عملا. عالج معه مع الخياط بأن جعل الخيط عليه، جعل الخيط الذي يستهلك في العمل والذي يبقى في الثوب المخيط على نفسه، فهذا النح من النفقات التي تكون مستهلكة للنفقات التي تكون باقية من قبيل إعداد الأبرة ونحو ذلك، قال لا يبعد أن يصدق عليه أنه عمل عملا، فيكون استفادة التعميم من تلك الروايات لمثل هذا المورد في محله، فيجوز بشراء الخيط من ماله كما هو مقصود الماتن، يكفي أن يشتري الخيط، فإن المقصود من يشتري الخيط يعني يدفع ثمن الخيط من كيسه، ولو بأن يدفعه للأجير الثاني أن هو يشتري، ليس المقصود عمل الشراء والإعداد، وإنما المقصود أن يدفعه من كيسه. إذن فيكون مثل هذا أيضا مشمولا. إذن فيمكن التفصيل بين شراء الخيط من ماله فيكون هذا مشمولا لأن يعمل عملا، لأن هذه النتيجة عمل عرفي له مالية، لأن الخيط أيضا له مالية في هذا العمل وقد تحمله الأول، وبين أن لا يكون هكذا وإنما يشتري شيئا بماله سواء هو اشتراه أو دفع للغير أن يشتري، وكان ذاك تلك الوسيلة المشترات أو الأمر المشترى باقيا على حاله ملكا له كالأبرة مثلا أو سائر الوسائل التي يشتريها للعمال، إذا لم تكن تستهلك في العمال وتبقى في العمال للمالك، لمالك العمال ولمالك الخياطة، إذا لم يكن هكذا حينئذ يشكل الحكم بالجواز، لأنه في مثل هذه الموارد قد لا يصدق أنه قد عمل عملا. الإطلاق في تلك الروايات لا تكون. إذن فالميزان أن يعمل عملا يكون هذا العمل له مالية ويكون النتيجة متوقفة على ذاك العمل، سواء كان هذا العمل عبارة عن فعل خارجي يقوم به أو عبارة عن مادة تستهلك في العمل يدفع ثمنها الأجير الأول، وإن كان وإن لم يكن متمثلا في عمل بمعنى تحرك من قبل هذا كشراء الخيط، فإن شراء الخيط هذه النتيجة أيضا نتيجة وجود الخيط، هذا حالة وهيئة في الخياطة، نتيجة وجود الخيط حصل بمال الأجير الأول فيصدق أنه قد عمل حتى لو كان الإعداد من قبل الثاني لكن بمال الأول. في مثل هذه الموارد عنوان عمل عملا يكون صادقا ويكون الجواز حينئذ مشمولا للاستثناء في هذه الروايات. وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم، بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة، يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم واحد مثلا، هذا أيضا واضح، هذا أيضا عطف على ما سبب باعتبار أنه هنا أيضا هذا عمل مجموعي آجر نفسه عليه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بمبلغين، ولم يكن قد أخذ فيه قيد المباشرة، حينئذ هذا حينما يعطي لغيره بأقل ويستفضل مثلا بدرهم واحد ويعطي لغيره بتسعة ويفضل عنده درهم، هذا لا يجوز يكون مشمولا في الروايات، إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم واحد مثلا، يأتي ببعض العمال حينئذ يصدق أنه يعالج معهم أو عمل بعض العمال يعالج معهم، يكون حينئذ هنا صادقا. عالج مع ذاك، هو جاء ببعضه وذاك جاء بالآخر وقيمة أقل، هنا حينئذ يكون مشمولا لعقد الاستثناء في تلك الروايات. إذن فالميزان لا وجه يعني ذكر هذا المثال إلا كون هذا مثلا بابه باب الإجارة على الأعمال العبادية مثلا، وإلا هذا مشمول لولا ذكره أيضا كان مشمولا لإطلاق في جواز استجار الغير بأقل من الأجرة إلا أن يحدث حدثان، أو لبيان أنه في الأعمال التي ليست له مقدمات وإنما يكون الميزان في نفس العمل، هنا لا يوجد مقدمات للعمل ابتداء يكون نفس العمل والعمل يقسط عليه، أيضا في مثل هذه الموارد أيضا لا يجوز الإيجار بأقل إلا إذا قد تحمل بعض العمل، وإلا لا نكتفي لذكر هذا بالخصوص. كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهرا بعشرة دراهم، أو صوم شهرين صلاة سنة أو صوم شهرين بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة، يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد، هذا لم يكن وجه لذكره بعد أن كان مشمولا في إطلاق في جواز استيجار الغير بأقل من الأجر إشكال إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض، وهذا داخل في الاتيان ببعض. ذكره لا نكتة خاصة فيها إلا أنها مربوطة بباب الإجارات التي كانت محل ابتلاء الطلبة المؤمنين لابد في زمن صاحب العروة قدس الله سره، فأراد أن يؤكد على هذه المسألة. وبهذا تنتهي المسألة الثانية وينتهي البحث عن هذه النكتة وهي الإجارة من الباطن بحسب الاصطلاح الفقه الوضعي، يعني إجارة المستأجر للعين المستأجرة أو إجارة الأجير للعمل الذي تقبله استيجار أجير آخر بفرق عن تلك الإجارة والاستفراء. طبعا الإجارة من الباطن ليس مخصوصا في خصوص مورد التفاضل، كل غير مالك للعين إذا استأجر يسمى بإجارة الباطن، يعني الإجارة من المستأجر من المالك بالإجارة أو الإجارة بالإجارة. هذه المسألة انتهت حينئذ، بعد ذلك في المسألة الثالثة سوف ندخل في بحث آخر. وبهذا تنقح أنه لا يبعد وحدة البابين والمسألتين، الإجارة في باب الأجير والإجارة في باب الأعيان كما قلنا، وأنه كما لا يجوز إيجار تقبل عمل ثم إعطاؤه بأقل والاستفضال بلا معالجة والتحمل شيء من العمل يكون بإجائه ذاك الفاضل والرد، كذلك في الإجارة على الأعيان هناك أيضا لا يجوز الإيجار بأكثر بلا أن يعمل عملا يحدث حدثا يتحمل نفقة يرمم مثلا، بحيث تكون الزيادة بإجائه ذاك التحمل الذي تحمله. وكما أنه هنا لا يشترط وحدة الجنس هناك أيضا لا يشترط وحدة الجنس، كما أن هنا لا يكون هذا الحكم مخصوصا بعمل دون عمل هناك أيضا لا يكون ذاك الاستفضال من دون إحداث حدثين وإعمال عمل مخصوصا بإجارة عين دون عين، تأتي في تمام الإجارة على الأعيان. فالبابان من مدارك واحد، والمدارك البابين وروايات البابين أيضا كما تقدم تشير إلى وحدة الملاك وأن المسألة مسألة واحدة، وهو أن الإجارة بدون تحمل شيء لا ينبغي أن يكون موجبا للاسترباح والاستفضال، لا بد أن يتحمل شيئا في قبال ذلك، في العمل يقوم ببعض العمل في تمليك المنفعة يقوم بإيجاد نفع جديد أو تحمل نفقة يكون هذا الفاضل بإجائه، هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. يأتي لتمة البحث.